قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الكافي كتاب الأقضية باب القسمة. فصل: إذا كان بينهما ثياب أو حيوانات أو خشب أو عمد أو أحجار متفاضلة فطلب أحدهما قسمتها أعيانا بالقيمة لم تجب إجابته لأن ذلك بيع، وإن كانت متماثلة فقال القاضي تجب إجابته لأنها متماثلة أشبهت أجزاء الأرض المتماثلة، ويحتمل ألا يلزم إجابته لأنها أعيان متفرقة فأشبهت العضائد والدور المتفرقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صورة ذلك أن يشترك في شراء شيء مما يباع بالجملة من الأمتعة، أن يشتركان في شراء أطعمة أو أكسية كثياب أو أحذية أو خشب للبناء عليه ونحوه أو لبن للبناء به أو حجارة للبناء بها، الحجارة التي تستعمل في الأبنية أو غير ذلك من الأدوات، ثم يطلبون القسمة، يطلب أحدهما نصيبه سواء كان له النصف أو الثلث أو الثلثان. متى تجب إجابته ومتى لا تجب؟ إذا كانت متفاوتة، بعضها ثمين وبعضها متوسط وبعضها رخيص، بعض الثياب يساوي 100 بعضها يساوي 10 بعضها يساوي 50، وكذلك الخشب والأحذية مثلا والأواني القدور والصحون وما أشبهها، إذا كانت متفاوتة بعضها رخيص وبعضها غالي لم تجب إجابته لأن ذلك بيع، كأنه يقول عند القسمة بعني نصيبك وبعتك نصيبي، نصيبي من هذا الخشب الذي هو في هذا القسم الشمال الجنوبي بعتكه ونصيبك من هذا بعنيه، فيكون بيعا، بعتك هذا بهذا، بعتك نصف هذا بنصف هذا، والبيع لا بد فيه من تراضي. جاء الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراضي، وقال تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم، فهنا لا بد أن يتراضي وأن يتوافق، فإذا امتنع أحدهما فلا يلزم. وأما إذا كانت متساوية كما هي موجودة الآن، توجد على نمط واحد، الثياب على مقاس واحد وقماش واحد ورقم واحد، لا يزيد هذا على الآخر، وكذلك الأحذية والخفاف ونحوها رقم واحد متساوي، وكذلك الأواني ترد القدور على رقم واحد ليس بينها اختلاف، وكذلك الصحون والأواني والكؤوس وما أشبهها، والكتب إذا كانت طبعة واحدة لكتاب واحد فبهذا الأولى القول بإجابته. إذا قال أريد نصيبي أريد القسمة فإن الآخر يجبر، وذلك لإزالة ضرر الشركة كما تقدم في قسمة التراضي وفي قسمة الإجبار. فيظهر في هذا الحديث القول بأنه يجب، ولأن هذا إفراز مساوي لإفراز الأراضي وما أشبهها. فكانت قسمة الأراضي التي لا ضرر فيها ولا رد عوض تجب، كذلك أيضا هذه القسمة، ولأنها توزن مثلا أو تكال تلحق بالمكيل كالحبوب، وكذلك المعدود والمذروع، المذروع كالأقمشة. الذين قالوا إنها لا تجب إجابة ولا يجبر يقولون إنها شبه البيع، كأنه يقول بعتك نصيبي في هذا بنصيبك في هذا، ولكن الصحيح أنها إفراز.
صلى الله عليك، هل لهما أن يلجأ إلى القرعة عند الاختلاف؟
القسم لا بد فيها من القرعة ولو كانت الأجزاء متساوية، يعني قد لا يكون بينهما تفاوت. هذه 20 ثوب مقاس واحد، وهذه 20 القماش واحد والمقاس واحد والخياطة واحدة التفصيل واحد، ولكن مع ذلك لا بد من القرعة.
صلى الله عليه. فصل. إذا كانت بينهما عين فأراد قسمة منافعها بالمهايأة بأن تجعل في يد أحدهما مدة وفي يد الآخر مثلها جاز، لأن المنافع كالأعيان فجازت قسمتها، وإن امتنع أحدهما لم يجبر، لأن حق كل واحد منهما معجل فلم يجبر على تأخيره بالمهايأة، فإن تهايآه اختص كل واحد منهما بمنفعته في مدته وكسبه. وفي الأكساب النادرة كاللقطة والهبة والركاز وجهان، أحدهما يدخل فيها لأنها كسب أشبه المعتاد، والثاني لا يدخل لأن المهايأة كالبيع، فلا يدخل فيها إلا ما يقدر عليه في العادة، والنادر لا يقدر عليه عادة فلا يدخل فيها ويكون بينهما، ونفقة الحيوان في مدة كل واحد منهما عليه لأن نفعه له، فكانت مؤونته عليه كالمنفرد به.
في حين واحد، بل يختص بمنفعتها أحدهما. دار الملبوس وما أشبهه، فإذا كان بينهما بعير جمل والجمل منفعته عادة الركوب، واختلف وقال لا نريد أن تضيع منفعته، فلهما أن يتهايأ أن تستعمله وتحمل عليه شهر وأنا أستعمله شهرا، وإذا كان عندك فأنت الذي تعلفه وأنا عندي أعلفه وأشباه ذلك. وكذلك إذا كان بقرة أو شاة تحلب فيقول أحلبها أنا أسبوعا وأنت أسبوعا، وعلى كل علفها ما دامت عنده، الشاة أو البقرة بينهما نصفين، فلكل منهما أن يأخذها. قد لا يستطيعون أن يقسموا اللبن كل يوم، فلهذا لبنها أسبوعا، ولهذا مثله. وكذلك يمثلون عظام العبد، العبد المشترك، فإذا كان بينهما قال هذا يخدمني شهرا ويخدمك شهرا، اتفق على ذلك، كل منهما عليه نفقته في حال استخدامه. فإن استغنى أحدهما عنه وقال إذا جاءت نوبتي أتركه يشتغل عند آل فلان بالأجرة، أو يشتغل في السوق عند الناس بالأجرة بأي حرفة يعملها، عليك نفقته ولك كسبه في هذه المدة التي أنت مستغن عنه، فإن احتجت إلى خدمته فإنك تستخدمه، وإذا انتهت المدة يأخذها الثاني، وهكذا يتناوبان. وكذلك الدار التي بينهما أو الدكان لهما أيضا أن يتهايأ، فيسكنها هذا سنة وهذا سنة، أو هذا سنتين وهذا سنتين، ومن استغنى عنها منهما في نوبته أجرها وأجرتها له، ويكون الذي يسكنها لا يضرها، يشترط عليه، فإن أضرها بأن تصدعت الحيطان أو تكسر السقف بواسطة هذا المستأجر فإنه يلزمه إصلاحها. فإن زاد في الأجرة مقابل أنه لا يصلحها فعلى صاحبه الذي أجرها إصلاحها. وكذا إذا كان بينهما سيارة فإن هذا يستعملها ويركبها يوما وهذا يوما، أو هذا أسبوعا وهذا أسبوعا، أو هذا شهرا وهذا شهرا. وإذا استغنى عنها أحدهما في نوبته فله تأجيرها وأجرتها له، وإذا خربت في نوبة أحدهما فعليه إصلاحها، أن يعطي المصلح أن يشتري لها قطع غيار لأنها خربت في نوبته، الغالب أنها بسبب منه، إما أنه حملها كثيرا وإما أنه استعملها قائد ليس بعارف، أو حملها المستأجر أكثر مما من قدرها، عليه إصلاحها. ويقال كذلك في كل ما هو مشترك، أن كل منهما يستعملها في نوبته إذا كان استعماله لا يضرها، إن كان يضرها فإنه يصلح الضرر. إذا كان بينهما ثوب جمال يلبسه هذا يوما وهذا يوما، فإذا كان أحدهما إذا لبسه اتسخ بسبب وساخة أو عرق أو دنس أو نحو ذلك أنه لم يصنه، عليه غسله وتنظيفه ألا يسلمه لشريكه إلا وهو قد نظفه. وكذلك إذا طبخ في قدر مشترك بينهما وسوده فإن عليه تنظيفه من ذلك السواد الذي حصل بسببه. فالحاصل أنه إذا كان بينهما شيء مشترك فإنه يكون يستعمله هذا يوما وهذا يوما، تسمى هذه مهايئة، يعني تهيأ لي شهرا وتهيأ لك شهر، أي تحصلت عليه. ثم إذا كان فيه أو ترتب عليه أشياء نادرة، وتتصور في العبد إذا وجد العبد لقطة في نوبة زيد، فهل يملكها زيد يعرفها ويملكها أو تكون بينهما؟ الأقرب أنها تكون بينهما، يعرفانها أو يأمران العبد فيعرفها، وبعد سنة تكون لهما كما لو كان العبد اكتسب وهو مشترك بينهما. وكذلك الهبة، لو أنه في نوبة زيد اشتغل عند رجل وأحسن الشغل ولما أعطاه أجرته أعطاه هدية، ساعة ثمينة أو كسوة رفيعة أو قلما غاليا أو نحو ذلك، فهذه السلعة الهدية هل تكون بينهما أو تكون لزيد الذي اشتغل وهو في نوبته؟ صحيح أنها تكون بينهما، وذلك لأنه أهديت له هذه الهدية لإعجاب ذلك المهدي بتصرفه، أعطاه أجرته ويستحقها زيد الذي هو في نوبته وزاده بهذه الهدية مكافأة له، فتكون بينهما. هذا هو الأقرب.
صلى الله إليك. إذا كان في هذه العين المشتركة فيها زكاة، كان يكون في لبس الحلي للنساء، فعلى من تكون الزكاة؟
صحيح أنها تكون بينهما، بين المرأتين. إذا كانت مرأتان اشترتا حليا وهذا الحلي لا يقدران على استعماله معا، قلائل مثلا أو ما يسمى بالرشارش، فتلبسه هذه شهرا وهذه شهرا وزكاته بينهما. وذلك أن تشرع فيه الزكاة حتى ولو كان في الصندوق ولو لم يلبس، وحيث أنه مملوك لهما فيخرجان زكاته بقدر ملكيهما. إذا كانت هذه لها ربعة وهذه ثلاثة أرباع، أو أنه بين أربع جعلنه بينهن، فإن زكاته عليهن. نعم، لا بد أنه يتفقان على بيعه، إما يباع كله وإلا يباع نصفه، قل أنا بحاجة إلى ثمنه، إما أن تشتريه لنصفي وإما أن أبيعه على غيرك. يظهر أن هدايا للعامل، أما تكلموا إلا على الملوك، العبد لا يملك، أما العامل الحر فإنه يملك.
صلى الله عليك. إذا كان بينهما هذه العين وكفرس وسبقت ولها جائزة، يكون للأول أم للثاني؟
يظهر أن هذا بينهما، كما لو خرب البيت يعني بأمر سماوي فإن إصلاحه بينهما، أو استغنيا عنه معا وأجراه فأجرته بينهما، بخلاف ما إذا تهايأ قال لا أسكنه سنة وأنت تسكنه سنة، فإن سكناه إذا كانت إذا خرب منه شيء فإنه يصلح الذي سكنه، إذا تكسر بلاط أو تكسرت غسالة أو تكسرت أقلام فإنه يصلح.
صلى الله عليه. فصل. وصفة القسمة أن يحصي القاسم عدد أهل السهمان ثم يعدل السهمان بالأجزاء أو بالقيمة أو بالرد إن كانت تقتضيه، ثم لا يخلو من حالين: أحدهما أن تتساوى سهمانهم كأرض بين ستة لكل واحد سدسها، فهذا يتخير فيه بين إخراج الأسماء على السهام بأن يكتب اسم كل واحد في رقعة ويدرجها في بنادق شمع متساوية ويطرح عليها ثوبا ويقال لمن لم يحضر ذلك: أدخل يدك فأخرج بندقة على هذا السهم الأول، فمن خرج اسمه فهو له، ثم على الثاني والثالث والرابع والخامس، ويتعين السهم السادس للسادس، وبين إخراج السهام على الأسماء بأن يكتب في رقعة السهم الأول وفي أخرى الثاني حتى يستوفي جميع السهام، ثم يأمر بإخراج بندقة على اسم أحد الشركاء، فما خرج فهو له، كذلك إلى آخرها. الحال الثاني أن تختلف سهمانهم، مثل أن يكون لأحدهم نصفها ولآخر ثلثها ولآخر سدسها، فإنه يعدل السهام بعدد أقلها فيجعلها ستة ويخرج الأسماء على السهام لا غير، فيخرج بندقة على السهم الأول، فإن خرج اسم صاحب النصف أخذ والثاني والثالث، ثم يخرج بندقة على السهم الرابع، فإن خرجت لصاحب الثلث أخذه والخامس، ويتعين السادس لصاحب السدس، وإنما قلنا يأخذه والذي يليه ليجتمع حقه ولا يتضرر بتفرقته، ولا يخرج في هذا القسم السهام على الأسماء لئلا يخرج السهم الرابع لصاحب النص فيقول آخذه وسهمين قبله، ويقول صاحباه تأخذه وسهمين بعده فيختلفون، ولأنه لو خرج لصاحب السدس السهم الثاني ثم خرج لصاحب النصف السهم الأول لتفرق نصيبه.
في هذه السهام لا شك أنه قد يصعب تسويتها ويصعب الرضا بينهما فيها، فلا بد أن ينصب واحدا يقسم بينهما وأجرته عليهما، ففي هذه الحال إذا لم يتراضيا فإنه يكتب هذه الرقاع، كل واحد يكتب يأخذ رقعة، يأخذ مثلا القطعة الشرقية الشمالية، القطعة الوسطى الشمالية، القطعة الشمالية الغربية، كل واحدة يكتبها في ورقة ويطويها، القطعة الغربية الجنوبية، القطعة الوسطى الجنوبية، القطعة الشرقية الجنوبية، كل واحدة يكتبها بورقة ويطويها ثم يجعلها في طبق، ثم يأتي إنسان من حضر يأخذ هذه الأوراق ويطوي هذا واحدة وهذا واحدة، الستة كل واحد، فإذا خرجت لكل واحد قطعة فإنها تكون من نصيبه. وإذا كانت متفاوتة فإنه يزاد في التي هي رخيصة. يعني عندنا الآن ست قطع، ثلاث شمال وثلاث جنوب، أربع منها على شارعين واثنتان ليست إلا على شارع. هذه الشمالية، الشرقية يمر بها شارع من الشرق وشارع من الشمال، والوسطى شارع من الشمال فقط، والغربية شارع من الغرب وشارع من الشمال، وكذا يقال في الجنوبيات. هذه الوسطى يزيدون في مساحتها. إذا كانت كل الشرقية مثلا مساحتها 20 في 20، الوسطى يجعلونها 25 في 20 حتى تتساوى وتتساوى الرغبة، ولا يكون هناك ضرر على أحد الشركاء. إذا اتفقوا على الرضا بما يحصل له، خرجت لك يا هذا القطعة الشرقية الجنوبية خذها، خرجت لك يا هذا القطعة الوسطى الجنوبية خذها وارض بذلك. أنهم قد اتفقوا على التراضي فيما بينهم، هذا نوع من القسمة. كانوا يقسمون، أدركناهم إذا اشتركوا في اللحم في جزور فإنهم يقسمون لحمها 4 أقسام أو 5 أو 6، ثم يكون بينها تفاوت، هذا له كتف وهذا له فخذ وهذا له ظهر وهذا له ورك وهذا له صدر وهذا له رقبة، يسوونها ثم يقسمونها بينهم. إذا كانوا 4 5 6 كل واحد له نصيب. يقولون لأحدهم ولنا ظهرك، ثم يضع أحدهم يده، لمن هذا؟ فيقول لزيد، لمن هذا؟ فيقول لسعد، لمن هذا؟ فيقول لعمر، وهكذا كل منهم يرضى بنصيبه الذي سمي له، لأن هذا الذي صد لا يدري ولا ينظر، وإنما عرف الشركاء. فهكذا هذا نوع من القسمة. كذلك أحيانا يأخذون أعواد، يأخذون هذا سكين وفأس مثلا وعود عصا وحجر وأشباهها، وإذا صد هذا ولاهم ظهره قالوا هذا الحجر لزيد، وهذه الفأس لأمر، وهذه السكين لسعد، وهذه العصا لخالد، وهو لا ينظر إليهم. عرف كل واحد اسمه على أيد، أخذ هذه الأدوات ووضعها، الحجر هنا والفأس هنا والسكين هنا والعود هنا، ويرضى كل منهم بنصيبه. فهذا نوع أيضا من القسمة يتفقون عليه، وكيفما اتفقوا جاز، وإن لم يقترعوا وقالوا كل واحد يأخذ قطعة أرضه مثلا أو قطعة قماشة، دون إذا علموا أنها متساوية القيمة وليس فيها رد عوض وتراضوا، جاز ذلك على أي حال اقتسموا.
فصل. وإذا قسم بينهما قاسم الحاكم قسمة إجبار فأقرع بينهما لزمت قسمته بغير رضاهما، لأن رضاهما لا يتعين في ابتداء القسمة فلا يتعين في أثنائها، وإن نصبا عدلا عالما يقسم بينهما لزمت قسمته بالقرعة، لأن الحاكم الذي ينصبانه كحاكم الإمام في لزوم حكمه، فقاسمهما كقاسم الإمام في لزوم قسمته، وإن كان فاسقا أو جاهلا بالقسمة أو قسما بأنفسهما لم يلزم إلا بتراضيهما، لأن رضاهما معتبر في الأول ولم يوجد ما يزيله فوجب استمراره، وإن كان في القسمة رد فتولاها قاسم الحاكم، ففيها وجهان: أحدهما لا يلزم إلا بالتراضي لذلك، ولأنها بيع فلا يلزم بغير التراضي كسائر البيع، والثاني يلزم بالقرعة لأن القاسم كالحاكم وقرعته كحكمه، وإن تراضيا على أن يأخذ كل واحد منهما سهما بغير قرعة، أو خير أحدهما صاحبه فاختار أحد السهمين، جاز ويلزم بتراضيهما وتفرقهما كالبيع.
إذا ترافع إلى القاضي وأرسل القاضي واحدا يقسم، وذلك الواحد معروف بالورع وبالعدل وبالخبرة، وليس له هدف ولا ميل إلى أحد، ثم إنه قسم هذه الشمالية لك يا فلان والجنوبية لك يا فلان، لزمت القسمة ولا يشترط التراضي، وذلك لأنه لا يشترط تراضيهما في القسم، تسمى قسمة إجبار. فكذا في التمييز وفي الإفراز، أفرز نصيب هذا ونصيب هذا فلزمت القسمة، وكل واحد منهما يرضى بما حصل، وليس له أن يتسخط ولا أن يرد القسمة، حيث أنه لا يشترط أولا التراضي، بل هي قسمة إجبار، وثانيا لا يشترط رضاهما بذلك القسم، بل كل واحد منهما يلزمه أخذ نصيبه الذي سمي له. ثانيا، إذا اتفق على إنسان عدل معروف موثوق يقسم بينهما وتراضيا على ذلك، ففي هذه الحال إذا ميز وسوى وعدل وقال هذه لك وهذه لك لزم ولا يشترط التراضي، لأنهما اتفقا على قبوله وعلى الرجوع إلى قوله، فلذلك لا يلزم رضاهما بعد ذلك، بل يجبر كل منهم على ما صار إليه. وأما إذا اقتسم من غير قاسم تراضي بينهما وقال نقتسم أرضنا بأنفسنا نحن اثنان أو ثلاثة أو خمسة أو أكثر نقسم أرضنا بيننا، فلا بد في هذه الحال من التراضي. فإذا لم يرض أحدهما لم يجبر، بل يبقى نصيبه مشاعا. وإذا تراضيا بعد ذلك واستقل كل منهما بقسمه فهنا يلزم، وذلك لأنه قنع بما صار إليه تراضيا. فالحاصل أنهما إذا قسمهما بأنفسهما فلا بد من التراضي، وأما إذا رضيا عدلا أو تقاسما أو عند الحاكم فلا بد من، فلا يشترط رضاهما. وكذلك لو طلب أحدهما القسمة وكانت قسمة إجبار فإنه يجبر على ذلك. أما إذا كان فيها رد عوض فقد ذكر أنه لا يجبر، لأن التي فيها رد عوض بيع. إذا كانوا مثلا ثلاثة أحدهما أخذ قطعة فيها شجر نخل وعنب ونحو ذلك، والثاني قطعة مثلها، والثالث قطعة ليس فيها شيء، فلا بد من رد عوض. الذي يصيبه تصيبه هذه التي فيها نخل يتحمل مثلا ألف، والذي تصيبه القطعة التي فيها شجر توت أو رمان أو تفاح أو نحو ذلك يتحمل صاحب الأرض الصغيرة أو الأرض التي ليس فيها شيء يتحمله ألف، فيكون كأنه باع، كأن كل منهما باع واشترى. ففي هذه الحال لا بد من التراضي، ولا يجوز الإجبار إذا كان فيها رد عوض. يعم ذلك جميع المقسومات التي فيها رد عوض لا بد فيها من التراضي.
إذا قسم بينهما عدل لا يلزم التراضي؟
صحيح أنه إذا رضياه وفوضاه واتفق على قسمه فإنه يلزمهما ويجبران على القسم. وأما إذا كان بينهما أو قسم بينهما وهما لم ينصباه فلا بد من التراضي. تراضي إذا قسم بأنفسهما أو إذا قسم بينهما إنسان باختياره دون أن يكون نصباه أو كان جاهلا ليس من أهل القسم ألا من أهل المعرفة، لا بد في هذه من التراضي.
يقول: وإذا خير أحدهما صاحبه.
صورة التخيير أن يقسم الأرض نصفين ثم يقول أحدهما لك الخيار، أنا أرضى بما يكون لي، اختر هذه اليمين أو اليسار، لك الخيار. فإذا قال أنا أختار هذا رضي الثاني بالأرض أو القسمة الثانية ولزمت القسمة، لأنه لما خيره دل ذلك على أنه قد فوضه ورضي بما يقوم به، فتكون أي إجبار. الذي يكون منهما محتاج يبيع نصيبه على إخوته، لا بد من يشترونها أو يبيعونها على طرف ثاني.
فصل. وإن ادعى أحدهما غلطا في قسمة الإجبار لم يقبل إلا ببينة، لأن القاسم كالحاكم، فلم تقبل دعوى الغلط عليه بغير بينة كالحاكم، فإن أقام البينة نقضت القسمة، وإن لم يكن له بينة وطلب يمين شريكه أحلف له. وإن ادعى الغلط في قسمة لا تلزم إلا بتراضيهما لم تسمع دعواه، لأنه رضي بذلك، ورضاه بالزيادة في نصيب شريكه يلزمه.
إن ادعى غلطا إذا اقتسم وظن أن هذه الأرض تتبعه أو هذه النخلات تتبعه، وتبين أنها ليست له وأنها من نصيب شريكه، فادعى وقال أنا ما رضيت إلا ظننت أن هذه تبعي، والآن يصير علي ضرر، أو تهايأ مثلا في أرض لها مجرى سيل وقال ظننت أن مجرى السيل في نصيبي، ما ظننت أنه يصرف عني. في هذه الحال إذا كانت قسمة إجبار فله أن يرد ذلك، وله أن يطلب إعادة القسم. وأما إذا كانت قسمة تراضي وكان قد رضي ووافق على القسمة فلا يلتفت إلى قوله أن في القسمة خطأ وغلط، وذلك لأنه قد رضيها في وقت القسمة وادعى بعد ذلك غلطا فلا يقبل منه. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى في موطأ الإمام مالك رحمه الله: كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة. قال: وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني. أتينا على الباب كله بس يمكن ينتظرون شرح سماحتكم يا شيخ. أنا معك. صلى الله عليك. حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة. هذه حديث قرأت والوقت ما أمكن في شرحها، أعيد القراءة.
يا آدم،
باب جامع الجنائز. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وهو مستند إلى صدرها وأصغت إليه يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي يموت حتى يخير. قالت: فسمعته يقول: اللهم الرفيق الأعلى، فعرفت أنه ذاهب. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة.
هذه الأحاديث تتعلق بالجنائز، قصة موت النبي صلى الله عليه وسلم حفظ عنه أنه قال عند خروج روحه: اللهم في الرفيق الأعلى، هكذا تقول عائشة. ثم قضى، دل على أن الله تعالى اختار له أن يختم عمره وكلامه بهذه الكلمة التي هي سؤال الله تعالى أن يرفعه في الرفيق الأعلى. تكلم بعضهم على حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فإن الذي يدعو الله عند الموت يعتقد أنه هو الذي يجيب الدعوة، ويعتقد أنه هو الإله الحق، فيكون ذلك معنى لا إله إلا الله. يوم ما ذكرت من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي يموت إلا خير، يعني قبل أن يموت خير أن يبقى أو أن يموت. فلما حضره الموت سمعته يسأل الرفيق الأعلى، تقول: فظننت أن هذا ما كان يحدثنا به، يعني أنه كان يحدثنا أنه يخير وأنه الآن خير، فاختار الرفيق الأعلى. وجاء ذلك أيضا في حديث أبي بكر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر وقال: إن عبدا خيره الله بين أن يعطيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا. فعجب الناس. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن إنسان خير فاختار، وأبو بكر يبكي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان هو المخير، وكان أبو بكر هو أفقههم وأحفظهم وأفهمهم لما كان يحدثهم به أو يقول. ذكر في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن كل من مات فإنه يعرض عليه مقعده من الجنة ومقعده من النار. في بعض الروايات أنه يقال له، يفتح له بابان: باب إلى النار، ويقال: هذا منزلك لو كفرت، لو كفرت وأشركت، انظر أن الله وقاك منه. والباب الذي إلى الجنة: هذا منزلك من الجنة، قد أبدلك الله بذلك هذا الباب أو هذا المقعد. وكذلك يفرح أن صرف عنه مقعده من النار وأن أبدل به مقعد الجنة. الكافر كذلك يتحسر أن فاته مقعده من الجنة وهو يرى ما فيها من البهجة والسرور، ويحزن أن أبدل به مقعدا من النار. يعرض عليه في قبره، يعني على روحه وعلى بدنه بقدرة الله تعالى.
صلى الله عليك، هل يتعارض هذا مع ما ورد في الحديث أن أرواح المؤمنين في الجنة؟
لا يتعرض، يمكن أن يكون هذا في أول ما يفتتن، أنه جاء أنه يفتتن وأنه يأتيه الملكان ويسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فيكون ذلك هو الوقت الذي يخبر فيه ويعرض فيه عليه مقعده من الجنة والنار، بعد ذلك تنقل روحه إلى الجنة. يعني حتى يرد روحك إلى جسدك، الجسد معلوم أنه يفنى في القبر، الروح البعث هو إعادة روحه إلى جسده حتى يبعثك الله وتخرج وتنزل إلى منزلك، حتى هذا يبعثك هذا منزلك، فانتظر إلى البعث حتى يبعثك تنظر إليه إلى يوم القيامة.
قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال تبارك وتعالى: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله: إذا مات فحرقوا ثم أذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم به، فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال: لم فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب، وأنت أعلم. قال: فغفر له.
هكذا جاء هذا الحديث أن جسد الإنسان كله لحمه عظمه يفنى في القبر إلا عجب الذنب، يعني آخر شيء في الظهر مما يلي الدبر، قطعة صغيرة يمكن أنها قدر قلامة الظفر، أن هذه لا تفنى. هكذا جاء في هذه الأحاديث، ومع ذلك قد يحرق جسده كله ويحترق ويصير رمادا، كهذا الرجل الذي أمر بإحراق بدنه كله وأن يذرى نصفه في البحر ونصفه في البر. الظاهر أنهم ما تركوا شيئا إلا أحرقوا حتى عجب الذنب، هذا هو الظاهر. فعلى هذا يكون عجب الذنب باقيا بأمر الله تعالى له وبإبقائه، وقد يفنى في بعض الأحيان إذا أحرق وسحق، ولكن لا بد أن يبقى حتى ولو كان رمادا، أن هذا مقدار ما أذن الله تعالى في بقائه، وفي يوم القيامة يجمع بقية الجسد ويركب بعضه في بعض ويعود إنسانا كما كان. الله تعالى على كل شيء قدير. ذكر أن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، جاء ذلك في حق الشهداء أن الله جعل أرواحهم في أجواف طير خضر تعلق في شجر الجنة، تدخل شجر الجنة وتأكل من ثمارها وتبقى في تلك الطير في أجواف تلك الطير إلى أن يأذن الله بردها إلى الأجساد. وجاء ما يدل على أن الأجساد تبقى وتطول مدتها لم تفنى، وإن كان مآلها إلى الفناء بعد ذلك. فنسمة المؤمن كذلك، مثل جسد أو مثل نسمة الشهداء تعلق في شجر الجنة، تكون طائرا، أن يصور الله الروح كهيئة طائر صغير أو كبير يدخل الجنة ويعلق فيها ويأكل منها، ويكون ذلك دأبه إلى أن يأذن الله تعالى ببعث الأرواح. جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: من أحب لقائي أحببت لقاءه. ولما أن بعض الصحابة سمعوا هذا الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، من كره لقاء الله كره الله لقاءه، عند ذلك قالوا: كلنا نكره الموت. فقال: ليس كذلك، إنما المؤمن إذا حضره الموت وعرف بأنه ميت ورأى ما أمامه كشف له عن ملائكة الرحمة وما معهم وبشر بالجنة، أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. أما الكافر فإذا رأى ملائكة العذاب وبشر بالعذاب فإنه يكره لقاء الله ويكره الله لقاءه، وأما الموت فلا يراد بذلك دخوله في هذا الحديث، بل الموت يكره كراهية طبيعية إن كان الموت حاصل لكل أحد. هذا الحديث قصة هذا الرجل الذي أمر بإحراق بدنه، عذر لما اعتذر بالجهل، ظن في نظره أن الله لا يقدر على أن يعيده بعد أن يكون رمادا، هذا هكذا ظن، ولكن الله تعالى قادر على كل شيء. قد يقال: أليس هذا شك في قدرة الله؟ نعم شك، ولكنه عن جهل، هو يوقن بأن الله يحيي الموتى، ولكن تخيل أنه إذا أحرق فإنه لا يعود، فكان هذا ظنا سيئا وشكا في قدرة الله، ولكن حمله على ذلك الخوف من عذاب الله والخوف من عقوبته إذا بعث، فعذر لذلك
وإلا فإن من شك في قدرة الله فإن الله تعالى يعاقبه، لأنه يجب على المسلمين أن يوقنوا بأن الله على كل شيء قدير، وأنه لا يعجزه شيء، وأنه يبعث الموتى أينما كانوا، ولو تفرقت أشلاءهم ولو صاروا ترابا ورمادا ورمادا كما قالوا ذكر الله عنهم أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. ذكر الله أنهم يبعثون. قل بلى وأنتم داخرون.
لما هي يعني أنه لم يعمل الحسنات وتحمل على النوافل، يعني أنه ما كان يتنفل، كان أيضا يعمل سيئات، يعمل مخالفات معاصي. من آثار إهماله في ترك الحسنات وفي فعل السيئات اعتقد أن الله إذا بعثه فإنه سيعذبه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، هكذا اعتقد. ثم ادعى أنه ما فعل أو ما أمر بإحراقه إلا خوفا من الله، مخافة من الله، يعني أن خوفي من الله شديد، ولكن كان ذلك فيه شك في قدرة الله. ولما كان أولا الجهل وثانيا شدة الخوف، مع ذلك غفر له. ما فيها أنها كفرت، لم تكفر، إنما قال قد عدت بما ألحقي بأهلك، طلق.
قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء، هل تحس فيها من جدع؟ قالوا يا رسول الله أرأيت الذي يموت وهو صغير؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. قال وحدثني عن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة بن ربعي أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه. قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذى إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. قال وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مضعون ومر بجنازته ذهبت ولم تلبس منها بشيء. قال وحدثني مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلبس ثيابه ثم خرج، قالت فأمرت جاريتي بريرة تتبعه فتبعته حتى جاء البقيع فوقف في أدناه ما شاء الله أن يقف ثم انصرف فسبقته بريرة فأخبرتني فلم أذكر له شيئا حتى أصبح ثم ذكرت ذلك له فقال إني بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أسرعوا بجنائزكم فإنما هو خير تقدمونه إلي أو شر تضعونه عن رقابكم.
هذه أحاديث تتعلق أيضا بالجنائز، وقوله صلى الله عليه وسلم في من مات وهو صغير الله أعلم بما كانوا عاملين، ما ذكر له أن هناك من يموت وهو كافر بعدما أخبر بأنهم ولدوا على الفطرة وأن الذي يغير هذه الفطرة هو المربي، المؤمنون يبقى أولادهم على فطرتهم ويربونهم عليها، والكفار يربون أولادهم على الكفر أيا كان، وإلا فالأصل أنه يولد مستعدا لقبول الحكمة ولقبول الدين ولقبول الإسلام، ولكن تأتيه هذه الصوارف. هكذا ثم مثل بولد البهيمة أنه يولد كاملا ليس فيه نقص، يقول كما تنتج البهيمة بهيمة جمعة، هل تحسون فيها من جدعة حتى تجدعونها أنتم؟ تولد كاملة. فكذلك الأولاد يولدون كاملين على الفطرة، وإنما تتغير فطرتهم بتربيتهم. سألوه عن من مات صغيرا فقال الله أعلم بما كانوا عاملين، أولاد المشركين يموتون وهم صغار قبل أن يبلغوا سن التكليف، من مات صغيرا فالله أعلم بما كانوا عاملين. فتكلم العلماء كثيرا على أولاد المشركين، وتعرض لذلك ابن كثير عند تفسير قول الله تعالى في سورة الإسراء: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ورجح أنهم في الآخرة يختبرون، أنه يبعث لهم نار ويقول الله ادخلوها، فمن علم الله أنه سعيد دخلها ولم تضره، ومن علم الله شقاوته ولم يدخلها فيقول الله عصيتني فكيف لو جاءتك رسلي. فهكذا جاء الأمر في أولاد المشركين الذين يموتون وهم كفار. كذلك أيضا جاءت الأحاديث في ما يتعلق بالموت وما بعده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الأموات إما أن يستريح أحدهم أو يستراح منه، المستريح هو العبد التقي، يستريح من نكد الدنيا وغمها، ويستريح إلى روح وريحان ورب غير غضبان. وأما الكافر والفاسق والعاصي فيستريح منه العباد والبلاد، وهكذا يستريحون منه. علم الله تعالى أنه يضر العباد فأراح منه العباد والبلاد، ولكنه لم يكن مستريحا بل ينتقل إلى عذاب شديد. في قصة عثمان بن مظعون لما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهبت ولم تأكل أو تأخذ من الدنيا شيئا. وهكذا أيضا كثير من الصحابة الذين هاجروا وتركوا دنياهم وتركوا بلادهم ونزلوا بالمدينة وبقوا في عيش ضيق وفي حالة ضيقة وماتوا وهم على ذلك، فهؤلاء أجرهم موفق، أجرهم موفر لهم في الآخرة، يجدونه مضاعفا. ذكر أن عبد الرحمن بن عوف قال: هاجرنا نبتغي الأجر من الله، فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يوجد له إلا نمرة غطي بها رأسه بدت رجلاه غطي رأسه بدا غطيت رجلاه بدا رأسه، ما وجد له ما يكفن فيه إلا هذه النمرة هذا الكساء. يقول: منا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. ذكر بعد ذلك حديث عائشة في ذهابه صلى الله عليه وسلم إلى البقيع، وأنه أخبرها بأن الله أمره أن يصلي على أهل البقيع، والمراد بالصلاة هنا الدعاء، يعني أن يدعو لهم وأن يزودهم بما تيسر من الأدعية، فامتثل ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم دائما يحث على الدعاء للأموات وعلى تزويدهم بما تيسر من الأدعية، لأنهم قد انقطع عملهم وهم بحاجة إلى دعاء إخوانهم من الأحياء. ولذلك شرع زيارة القبور حتى إذا زاروها يسلمون ويدعون لأهلها، لأنهم بحاجة إلى الدعاء. وأما حديث الإسراع، الإسراع بالجنازة، فالمراد الإسراع بتجهيزها حتى تقدم على ما قدم على ما قدمت، يقدم الإنسان على ما قدم من عمل صالح.
صلى الله عليك، لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل.
كذلك أيضا في آخر الساعة آخر الدنيا تكون هناك فتن عظيمة، بحيث أن الإنسان يفتن في بدنه ويفتن في أهله ويفتن في ماله، يتسلط عليه الأعداء ويضرونه ويؤذونه بأنواع من الأذى، بحيث أنه إذا مر على قبر إنسان قد مات قبله يتمنى أنه مكانه حتى يسلم من فتن الدنيا. هذا قد وجد في كثير من الدول التي يكون فيها الامتحان على الدين والامتحان على الأموال وعلى النساء ونحوهم، الذي يتمسك بدينه يكون عرضة للأذى، حتى أنه يتمنى الموت إذا رأى من قد مات قبله سالما، تمنى أنه مكانه حتى يسلم من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
باقي شيء؟
كتاب الزكاة. كتاب تم الزكاة تم الباب. صليت الحديث هذا.
يجوز
إذا كانت هناك فتن يخشى على دينه فإن له أن يتمنى ذلك، لأنه أراد بذلك التخلص من الفتن التي عليها على دينه خطر منه.
صلى الله حديث لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر أصابه،
لضر يعني مرض. وأما فتن الدنيا فتن الدين فإن الموت فيها خير من الحياة، حتى يسلم الإنسان على دينه. يمكن أن يكون، ولكن الأصل أن كثيرا من المقابر قد تغلق في الليل. على كل حال إذا تيسر أنه يزور المقابر في الليل ويدعو ويسلم فلا بأس أن يكون ذلك عملا خالصا، عملا سرا لا يطلع عليه أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام التبريزي رحمه الله تعالى: باب وجوبها، الفصل الثالث. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم، رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة من غير ضرورة كتب منافقا في كتاب لا يمحى ولا يبدل، وفي بعض الروايات ثلاثة، رواه الشافعي. وعن جابر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة، إلا مريض أو مسافر أو صبي أو مملوك، فمن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه، والله غني حميد، رواه الدارقطني. وصلى الله على نبينا محمد.
حديث التحريق اشتهر أنه في صلاة الجماعة، ولكن يعم ذلك صلاة الجمعة، فإن وجوبها آكد لأنها مرة في الأسبوع، أما الجماعة فإنها خمس مرات كل يوم. فإذا كان قد هم أن يحرق بيوت المتخلفين عن الجماعة فبطريق الأولى المتخلفون عن الجمعة، أولى بأن يحرق عليهم بيوتهم. وكأن ذلك فيما إذا وكل من يخطب بالجمعة، من يخطب للجمعة ثم بعد ذلك ذهب وأحرق على هؤلاء بيوتهم ورجع وأدرك صلاة الجمعة مع الجماعة، لأنه كان يطيل في خطبتها وفي قراءتها، فلذلك لا تفوته عادة إذا ذهب. وقد يكونون بعيدين ومع ذلك يذهب إليهم ويصادفهم وقت النداء غير متهيئين. والحاصل أن في هذا وعيد شديد توعد الله به على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من يترك الجمع، ذلك دليل على آكديتها وأهميتها. وقد كانوا يأتون إليها من مكان بعيد أي مسيرة ساعتين أو ثلاث ساعات يمشون على أرجلهم أو يركبون حمرا حتى يصلوا إلى الجمعة لأجل معرفتهم بفضلها وبفضل الإتيان إليها. فالذين يتركونها لا شك أنه لا قدر لها في قلوبهم وأنهم قد زهدوا فيما رغب الله تعالى فيه وفيما أحبه وأمر به من أداء هذه الصلاة التي فيها أداء هذه الصلاة وفيها الإنصات إلى هذه الخطبة التي فيها تعليم وفيها تفهيم ودلالة وخير. فكل ذلك يفهم منه أن الله تعالى أمر بعبادته ونهى عن التهاون بهذه العبادة. أخبر أيضا بأن ترك الجمعة الواحدة يخاف منه النفاق، وأن جاء في حديث آخر أن ترك ثلاث جمع سبب للطبع على القلب، من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. ترك ثلاث جمع هذه عقوبته إذا كان ذلك تهاونا، وكذلك ترك جمعتين أو جمعة واحدة من غير عذر اسمه كبير، وذلك لأنه دليل على التهاون بأمر الله. الله سبحانه وتعالى دعا عباده إلى المجيء لصلاة الجمعة بعد الأذان بقوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، أي اتركوا الدنيا واتركوا الانشغال بها وأقبلوا إلى الصلاة وإلى الذكر الذي يكون في ذلك المكان ذكر لله تعالى باللسان أو ذكر بالقلب أو استماع للذكر بالآذان أو استفادة وتعليم وتفهيم بما أمر الله تعالى به وبما أباحه. فكل ذلك دليل على أهمية هذه العبادة التي هي مما يحبه الله تعالى، التي هي هذه الجمعة. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم بأن الذين يتركونها يدخلون في الوعيد، وأن أكثر الذين يتركونها هم أهل اللهو وأهل التجارة، والله تعالى أنكر على من تركها لذلك بقوله: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين، أي حافظوا عليها ولا تشغلكم تجارة ولا تلتفتوا إلى لهو. اللهو يدخل فيه كل ما يلهي عن عبادة الله، وبالأخص إذا كان محرما كسماع الغناء والطرب واللعب بالعود واللعب بالطنبور والدف والطبول وما أشبه ذلك وسماع الأغاني والملاهي ونحوها. ذكر الله أنه من اللهو. كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، أي ما عند الله من الأجر في الآخرة والثواب وجزيل الأجر والرزق الذي رتبه على طاعته وهو خير الرازقين، هذا كله خير لكم من أن تنشغلوا باللهو وباللعب وأنت أو تشتغلوا بأموالكم أو بتجاراتكم أو ما أشبه ذلك. أخبر في هذا الحديث أن الجمعة واجبة على كل مسلم، ويعذر بها المريض الذي يشق عليه الخروج إلى المسجد، وذلك لأنه بحاجة إلى الراحة، والمرض يكلفه فلا يستطيع أن يخرج إلى المسجد سواء ولو كان المسجد بعيدا أو قريبا فهو معذور. كذلك المرأة، المرأة أفضل ما لها أن تصلي في بيتها، وإذا صلت في المسجد فلا بد أنها تتستر، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن، وأذن لهن إذا خرجن بقوله: وليخرجن تفلات. فالمرأة تسقط عنها صلاة الجماعة وصلاة الجمعة. كذلك الصبي الذي لم يبلغ سن التكليف، لأن التكليف إنما يجب عليه بعد البلوغ، وأقرب سنا يبلغ فيها إذا بلغ 10 سنين، يعلم قبل ذلك بعد 7 ويدرب على العبادة، ومنها الصلاة ومنها ترك المحرمات. فإذا بلغ 10 ودخل في 11 فإنه قارب سن التكليف وقارب البلوغ بالاحتلام والإنبات ونحوه، فعند ذلك يؤكد عليه في حضور صلاة الجمعة والجماعة. ومع ذلك فإنها تكون نفلا بحقه، ولا تكون واجبة فرضا إلا إذا تحقق بلوغه. فإذا تخلف في هذه السن في 10 و11 وما بعدها فإنه معذور. كذلك أيضا العبد المملوك فإنه معذور، وذلك لأن الجمعة تحتاج إلى مسير يأتون إليها من مكان بعيد، فيسيرون إليها 2 ساعة أو أكثر أو أقل، وهذه المسافة يكون أيضا معها مثلها في العودة، فيفوت عليه نحو 4 ساعات في ذهابه وإيابه. ولا شك أن ذلك مما يشق عليه، أن ذلك مما يشق عليه ويكلفه، وأنه أيضا مما يكلف سيده ويفوت عليه منفعته التي يملكها، لأن حق السيد حق دنيوي وحق خاص، فلأجل ذلك لا يكلف أن يأتي إلى المسجد البعيد. أما إذا كان المسجد قريبا فإنه يأتي إليه، إذا كانت المسافة 1/2 ساعة ولو على سيارة لم تسقط عن العبيد، كما لا تسقط عنهم صلاة الجمعة، ذلك لأنها حق الله، وحق الله تعالى لا يسقط عن المكلفين إلا لعذر. فهذه أدلة تؤكد أن المسلم عليه أن يحرص كل الحرص على أداء هذه العبادة التي هي الجمعة، وأن الذي يتهاون بها ولا يهتم بأدائها يكون متوعدا بهذا الوعيد، الطبع على قلبه أو كونه من الغافلين أو استحقاق أن يحرك عليه بيته وأن يعاقب بعقوبة تزجره وتزجر غيره، فإذا لم يأتي استحق ذلك. وكذلك إذا تهاون في السفر يوم الجمعة. كثير من الناس يتحرون السفر والغيبة يوم الجمعة أو يوم الخميس والجمعة، يغيبون يذهبون عن البلد نحو 20 أو 30 كيلو ويتعللون بأنهم أبعدوا وأنه لا تجب عليهم، ويصلونها مقصورة ومجموعة أيضا يجمعونها، فيكونون بذلك قد تساهلوا وفرطوا.